كما هنا اعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، كما أنهم يزعمون أنهم مصلحون. دائما الفساد الباطل يرون أنهم مصلحون، ولهذا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأي رشاد عند فرعون؟ وقال الله عز وجل في المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. إذا في المقابل أهل الباطل يزعمون أنهم على الحق وأنهم يريدون الصلاح والإصلاح، وهم كذبة ويعلمون أنهم كذبة، وبخاصة أهل الرياسات منهم وأهل القيادات. أما العامة فهؤلاء أتبع كل ناعق. قال الثامنة الثانية والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، هذا أيضا من نوع الاستعداء الذي قلناه قبل قليل، كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، يعني أن قوم فرعون استعدوا فرعون على موسى وقالوا إنه يريد الإفساد وأنه يريد أن ينتقص من دينك وآلهتك، دين الملك يعني الذي هو فرعون، وأدرك وآلهتك. وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم، وهذا أمر ظاهر. الثالثة والستون رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية السابقة وأدرك وآلهتك. الخامسة والستون رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. وأيضا حينما قال الذين حضروا إلى أبي طالب عند الوفاة أترغب عن ملة عبد المطلب، تستبدلها يعني، فهي من هذا الباب أيضا. السادسة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك أيضا كقولهم ويذرك وآلهتك، يعني انتقاص الملك نفسه، يبدو أنه بانتقاص وليس انتقاص، بانتقاص الملك عن معنى أنه كان يعني يستعدون كذلك أصحاب السلطات كما قلنا، ويتهمونهم وينعتونهم بأنهم يريدون انتقاص الملك أو انتقاص فرعون أو نحو ذلك. فإذا كل هذه المسائل المتوالية من المسألة 60 حتى 66 كلها في معنى يفسر بعضه بعضا. نعم يا شيخ.
السابعة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. الثامنة والستون الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. التاسعة والستون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. السبعون تركهم الواجب ورعاء. الحادية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. الثانية والسبعون تعبدهم بترك زينة الله. الثالثة والسبعون دعواهم الناس إلى الضلال بغير علم. الرابعة والسبعون دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله إن كنتم تحبون الله. الخامسة والسبعون دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم. السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح.
السابعة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا، يعني ويكفرون بما وراءه. أيضا هذا من نعوت أهل الجاهلية أنهم يزعمون أول أنهم على الحق ثم أيضا يقولون إن ما عندهم الحق هذا كافي، وكل ذلك يقود إليه التعصب ويقود إليه عدم التطلع إلى الحق لذات الحق، وإنما تمسك وتعصب لما وجدوا عليه آباءهم ولما وجدوا عليه أسلافهم. الثامنة والستون الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، أيضا هذا من مسالك الجاهلية والزيادة وعدم الاقتصار على الحق، وبخاصة في باب التعبدات، لأن باب العبادات أصل فيها التوقيف في جميع الملل، جميع الأديان السماوية الأصل في العبادات أن الله لا يعبد إلا بما شرع، وأن لا يزيد الإنسان ولا يحرف، وإنما يقتصر على ما ورد. كفعل يوم عاشوراء، يعني قد يكون الأصل يوم عاشوراء مشروع ولكنهم زادوا فيه ما ليس منه، قد يكون المقصود اليهود، وقد يكون المقصود بعض الفرق الإسلامية التي تزيد، حتى بعض حتى ذكر الفقهاء يعني أيضا بعض أمور ليست من الدين، ليست من المشروع في يوم عاشوراء، نص في كتب الفقه أمور ليست مشروعة، فهذا من الخطأ. وكما قلنا حتى وإن قلنا إنه من أمر الجاهلية، لكن لا يعني أنه كفر أو يعني أنه لكنه هو من سمة الجاهلية. ولذكر بعض الفقهاء أنه يسن فيه التوسع على الأولاد وإلى آخره، هذا كله لا أصل له، إنما السنة في يوم عاشوراء يصام، يصام يوم عاشوراء، لكن الزيادة فيه قال توسع على الأولاد وقالوا أمور أخرى لا دليل عليها. وأيضا بعض الفرق المنتسبة للإسلام تشتد في هذا، وبخاصة ما يتعلق بمقتل الحسين رضي الله عنه، فإنهم يهدون بأمور مبتدعة من الدين، ليست من الدين، سواء في ضرب أنفسهم أو نحو ذلك، كل ذلك زيادة على غير المشروع، بل هو من الابتداع في الدين. قال ونقصه منها كتركهم الوقوف بعرفات، هذا فيما يتعلق بأهل الجاهلية الذين هم الحمص، فإنهم كانوا يحجون، كانت قريش تحج، كانت العرب تحج، فإذا كان يوم عرفة يذهب غير أهل مكة القرشيين من أهل مكة المسمون بالحمص، كان غيرهم يذهب إلى عرفة ثم يعدمهم فيقول نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحج في السنة العاشرة نظروا، يعني هل يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند مزدلفة كما كان يفعل الجاهلية، لأنه هو قرشي عليه الصلاة والسلام وهو من الحمص من حيث الانتساب النسب، فنظروا هل يذهب إلى عرفة أو يقف معهم بحيث لا يخرج من الحرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة فخرج عن الحرم، لأنهم كانوا يظنون أنه سيبقى كما كان أهل الجاهلية يفعلون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحنيفية ملة إبراهيم، ومعلوم أن أصل الحج كان من عهد إبراهيم عليه السلام. فمن هنا قال الشيخ هنا كتركهم الوقوف بعرفة، أهل الجاهلية ما كانوا يقفون بعرفة إلا القبائل الأخرى من العرب كانت تذهب إلى عرفة، أما الحمص القرشيين ما كانوا يذهبون. قال تركهم الواجب ورعا، هذا طبعا من الغلو في الدين، الغلو أيضا مسلك مسالك الجاهلية، وهو أن بعض الأمور يتركونها ورعا، ما هذه الواجب والمباح، يعني مسألة تحتاج إلى تحرير، كلها في نسخكم كلها هكذا الواجب كل النسخة، لا بقى إذا كان الإنسان يعتقد الشيء واجبا فلا أتركه ورعا، إلا إذا كان من أحيان بعض وساوس الزهاد أو نحو ذلك، لكن هذا بعيد. 71 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، يعني يرون أنه، وهذا الغلو في الزهد، الغلو في الزهد، وبعض غلاة الصوفية كما يلاحظ أنهم يتركون الطيبات من الرزق، بينما الله عز وجل أحل الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الآية في هذا صريحة جدا، وكل القرآن ظاهر في أن الله عز وجل يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فكل طيب مباح وحلال ومشروع للمؤمنين تعاطيه، ولهذا الذي يزهد في الطيبات ويظن أنه يتقرب إلى الله بهذا، هذا مخطئ في المسلك، ولهذا قال تعبدهم يظنون أنه عبادة، ترك الطيبات من الرزق، فالطيب من الرزق مباح. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لاحظ قوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم بها، يدل على أن الاستمتاع بالطيبات هو حق للمؤمنين في الدنيا، وأنه هو الأصل للمؤمن، وأن الكفار يعني متعدين على هذا الحق، وأن الأصل أن الذي يستمتع بالطيبات في الدنيا هم المؤمنون، لكنه يشاركهم فيه الكفار، أما في الآخرة فهي خالصة للمؤمنين. فالطيبات من الرزق، الطيبات من المأكل والملبس والمشرب والمركب، كل هذه المؤمنين. فمن حق المؤمنين أن يلبس وأن يشرب وأن يأكل وأن يركب من ما أباحه الله عز وجل، وأن الأصل أن هذا هو له، وإنما الكافر هو الذي جاء يعني وتطفل على أصل حقوق المؤمنين. فالآية في هذا صريحة ومعناها دقيق ولطيف. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا، يعني في الدنيا، قل هي للذين آمنوا، فالطيبات من الرزق والزينة هي للمؤمنين في الدنيا. ولهذا الذي يتقرب إلى الله عز وجل بترك الطيبات هذا مخطئ وسالك مسلك مسلك الجاهلية، كما يقر الشيخ هنا، خالصة يوم القيامة. أما يوم القيامة فهي خالصة المؤمنين، لأن الكفار سيكون في نار جهنم ويستمتعون بالطيبات في الجنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره. الثاني والسبعون تعبدهم بترك زينة الله، ترك زينة الله كما سبق في الآية. 73 دعواهم الناس إلى الضلال، يبدو دعوتهم الناس، دعواهم دعوتهم دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، يعني أنهم يدعون الناس يعني أهل الجاهلية والمنحرفون يدعون من غير علم، لأنه لو كان عندهم علم وبصيرة لسلكوا حقهم بأنفسهم. وهذا ما نلاحظه أيضا حتى في دعوات النصارى لدينهم ودعوات كثيرة من المنتسبين لغير الحق، وبخاصة في التيارات المعاصرة الكثيرة، فإنهم يدعون الناس إلى هذا بغير علم، وإلا لو صدقوا وقصدوا الحق لكان الحق واضحا وأبلج. 74 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطلبهم الله بقوله إن كنتم تحبون الله، على معنى أنه الأمر ليس بالتحلي والتمني ولا بالدعاوى، وإنما هناك برهان واضح وهو العمل والاتباع والاقتداء. وإلا أحيانا يعني حتى اليهود قال نحن والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لكنها ليست القضية بالدعوة، وإنما الميزان ظاهر وهو الاتباع، والأمر في هذا يطول وقد سبق أن بسطنا القول فيه. قال دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله إن كنتم تحبون الله. 75 دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم، يعني أنه أيضا كما دعوا إلى الضلال يدعون إلى الكفر. فالمسألة 73 قال دعوتهم الناس إلى الضلال، وهنا دعواهم إلى الكفر مع العلم. 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح، كما سبق أيضا أنهم يمكرون كذلك، وأن من سمهم المكر والتلون ومحاولة أيضا إيذاء المؤمنين وأصحاب الدعوات الحقة، إما بالأذى المباشر وإما عن طريق المكر الكبار. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. موجود عندهم واجب نشوف إن شاء الله نعلق عليها بعدين. وهل يحق للمعتمر أن يعتمر أكثر من مرة واحدة في السد؟ هل يحق للمعتمر أن يعتمر أكثر من مرة واحدة في السفرة الواحدة خلال يوم أو ثلاث أيام؟ الأولى أن يكثر من الطواف، لكنه لو أتى بعمرة فلا مانع إن شاء الله. هل يجوز الأذان على الميت في قبره؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟ لأني رأيت بعض المسلمين يعملون هذا. لا 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 دليل عليه، وهذا من البدع. الأذان في القبر والإقامة هذا كله من البدع، لا دليل عليه. وهل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة؟ هذا محل خلاف بين العلم في البسملة، هل هي آية في سورة الفاتحة أو هي آية في كل سورة، أو أنها آية واحدة تكررت في أوائل كل سورة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. رجل داعب زوجته من الخلف وهو الآن يبكي بكاء شديدا، فهل عليه إثم؟ وهل ذلك مضر بالشرف؟ لا، إذا كان واطئها الدبر هذا لا يجوز، هذا محرم. إذا كان واطئها يعني أولج في الدبر فإن هذا لا يجوز، هذا محرم. أما إذا كان مجرد استمتاع كضم ونحوه فهذا لا مانع منه، هذا جائز، لأن للزوجين يستمتع أحدهما بالآخر بما شاء. لكن الوطف في الدبر لا يجوز، وكذلك الوطف في الحيض هذا لا يجوز. أما ما عدا ذلك فإن له أن يستمتع بما شاء. وعلى كل حال إن كان وطئ في الدبر فهذا لا يجوز، وعليه يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره، فإذا علم الله عز وجل منه صدق توبته قبل الله منه توبته. أما إذا كان لم يطأ وإنما استمتع فإن هذا لا شيء فيه. عجوز تجاوز عمره 70 سنة ومن الصعب عليه أن يطوف بالبيت كلما دخل المسجد الحرام، علما بأنه العجوز لأيام محدودة للبيت، زائر لأيام محدودة للبيت، فهل يجب عليه الطواف كلما دخل؟ لا، لا يجب عليه، إنما حسب ما تيسر. إذا لم يتمكن يصلي ركعتين ويجلس. بعد الوضوء يخرج منه قطرات من البول، فالوضوء صحيح؟ لا، إذا كانت فقط بعد البول لكنه لا يستمر معه طوال الوقت فإن عليه أن ينتظر، لا يتوضأ حتى تتوقف تلك القطرات. أما إذا كان مستمر معه طوال الوقت كمن به سلس بول فهذا يتوضأ على حسب حاله بعد دخول الوقت. يقول أسأل عن كفارة اليمين، حلفت مرة ولم أوفي بحلفي، ومرة ثانية حلفت ولم أوفي، فما الحكم؟ من حلف ثم حنث بمعنى أنه لم يفي بما حلف به فإن عليه، وكان قد عقد اليمين على ذلك، فإن عليه كفارة يمين. والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهاتان الكفارتان التي سأل عنهما السائل، أو هذان اليمينان أو الحلف الذي سأل عنه السائل، إذا كان عن شيء واحد ولم يكفر فإنه تكفيه كفارة واحدة. أما إذا كان عن شيئين مختلفين ثم حنث فيهما ولم يفي بهما فإن عليه لكل واحد كفارة، أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة. وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فيصوم 3 أيام متتابعة. يقول ركعتا الضحى ما هو الوقت المناسب لها؟ وقت الضحى يبدأ من طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، كل ذلك وقت لصلاة الضحى. يقول أدركت صلاة الفجر فدخلت المسجد فإذا الإمام كبر الركعة الأولى فركعت وبيني وبين الصف الذي أمامي 5 صفوف ثم بعد القيام من الركوع مشيت إلى الصف الذي أمامي وأكملت الصلاة، هل هذا صحيح؟ وهل ورد أثر عن الصحابة من فعل ذلك؟ ثم وأنا في الصلاة شككت في الركعة فقمت من الركعة فكبرت مرة أخرى للدخول في الصلاة، الركعة التي صليتها ظننت أنها لاغية وأتيت بركعة أخرى بعد التسليمتين أفيدوني؟ كل الذي فعلته إن شاء الله أنه صحيح، لكن ما لم أنك شككت في الركعة وأتيت بدلا منها أيضا هذا صحيح، ولكن ما كان ينبغي أنك تركع وأنت بعيد، وإن كان أيضا فعل ذلك أحد الصحابة أبو بكر نفيع بن الحارث حينما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع بعيدا ثم مشى ودخل في الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. ونرجو التعريف عن السنة الوجوبية والسنة التي هي غير وجوبية، وما مكان اللحية منهما. لا، هو يعني السنة لها عدة اطلاقات، السنة في مصطلح أهل العلم عدة اطلاقات، تأتي السنة ويراد بها ما يقابل الكتاب، الكتاب والسنة، فيكون الكتاب هو القرآن الذي عندنا، والسنة هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، هذه سنة. كذلك أيضا السنة المقابل للبدعة، أيضا هذا سنة، فتأتي السنة بمعنى ما يقابل البدعة، وهو السنة التي تكون هي المشروعة والبدعة هي التي على خلاف الشرع، فهذه سنة وهذه بدعة. وتأتي السنة مقابل الواجب فيقال هذا سنة وهذا واجب، فالواجب هو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه، والسنة هو ما أثيب على فعله ولم يعاقب على تركه. فإذا لا يقال سنة واجبة إلا إذا كان السنة بمعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا وفهم منه الوجوب فتكون سنة واجبة، يعني ثبت عن طريق ليس عن طريق القرآن وإنما عن طريق السنة وأفاد الوجوب فتكون سنة واجبة، وإلا في مصطلح الفقهاء والأصوليين وأهل العلم عموما أن السنة سنة والواجب واجب، السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والواجب ما أثيب على فعله وعوقب على تركه، واللحية واجب إعفاؤها ويحرم تركها، على معنى أن من حلقها عالما بالحكم فإنه يأثم وعرضة للعقوبة لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. هل ما يقوم به بعض المسلمين من حجز أماكن في الصف الأمامية في الحرمين المكي والنبوي صحيح؟ لا، هو غير صحيح، لا ينبغي الإنسان أنه يحبس الأماكن عن المسلمين إلا إذا كان موجود في الحرم، كما لو وضع سجادة وذهب يطوف هذا لا مانع، أو وضعها ثم ذهب يتكي على عمود مثلا حتى تأتي إقامة الصلاة فهذا لا مانع، ما دام أنه في المسجد فلا مانع لأنه سبق، أو كذلك وضعها واحتاج إلى أن يذهب ليجدد الوضوء كذلك أيضا هذا لا مانع، أما أن يضعها ثم يذهب إلى بيته أو يذهب إلى أعماله وتجارته ووظيفته ثم يأتي فيما بعد هذا لا، هذا لا يجوز، والشريعة تنهى عن هذا، والمسؤولين خاصة في الحرمين حريصون جدا على هذا الباب، وكثيرا ما يبعدون هذه الأماكن المحجوزة، ولكن الناس مع الأسف أنهم يعني كثيرا ما يخالفون، وإلا كثيرا ما يحدث إنكار على هؤلاء ومنعهم من هذه الأمور، ولكن بين الفينة والفينة. ما معنى الصبا والحشوية؟ الصبا هو يعني من الصبو، من صبا عن الدين يعني خرج. وقلنا هذا يعني أنهم يصفون أهل الحق بأنهم خرجوا عن الجادة وخرجوا عن الدين، فيقال صبا فلان بمعنى خرج عن الحق، ولهذا قالوا صبا محمد. الكفار اتهموا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه صبا عن الدين يعني خرج. وكذلك من دخل في دين الإسلام منهم يقول هذا صبا عن ديننا يعني خرج. وحشوي على معنى هذا يتعلق بالخلاف بين الفرق الإسلامية في الصفات، فالذين يقولون بإثبات الصفات، بإثبات صفات الله عز وجل على نحو ما وصف به نفسه وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ينعتهم المخالفة بأنهم حشوية. وأحيانا الحديث يوصفون بأنهم حشوية، يعني قد يكون منها هو نوع من يعني من التجسيم أو التمثيل، يعني يتهمونهم بالتجسيم والتمثيل. قال المصنف المسألة 34: إن كل فرقة تدعي أنها ناجية وأكذب فيقول قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم في المصادقين. قال المصنف بعد ذلك: في النحل، في النحل وليست في النحل. وجعل رقم 64. شو النسخة؟ شو نسخة؟ النسخة طلع المسألة 34. المسألة 34 ما تفهم؟ شو 34؟ شوف النسخة اللي معنا،
شوف النسخة اللي معنا آخر ثانية.
هاتوا برهانكم إن كنتم، نعم هذه في البقرة، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذه في البقرة ليست في النحل، تصحح على كل حال. ثم بين الصبا لما استمع وجه الله وحسن، هذه كلها البقرة متوالية، آيتان متوالتان. وقالوا لا يدخل الجنة إلا ما كان ود ونصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هي في أكثر من آية. في سورة النمل، هاتوا برهانكم في سورة النمل وليس النحل، في قوله تعالى في القيمة قل ما يبدو غرقه ثم يعيده، لا بل قوم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله تعالى إله مع الله قليلا ما تذكرون، قل ما يجيكم في ظلمات البر وما يرسل إله مع الله تعالى عما يشركون، أما يبدأ خلقه ثم يعيده، أما يبدأ خلقه ثم يعيده وما يرزقه من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، في سورة النمل. فلعل مراد المصنف هو هذا، لا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في سورة النمل، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. فهاتوا برهانكم بدون قل، هذه في سورة النمل، ولعل هذا هو مراد المصنف، وقد يكون رقمه 64. فإذا كان كذلك فيكون ما في النسخة صحيح. أما قل هاتوا برهانكم في سورة البقرة وبعدها بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، أما يبدأ خلقا ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم في صادقين إله مع الله، نعم قل هاتوا برهانكم، حتى قل هاتوا برهانكم لكن ما في إن كنتم صادقين إلا هو إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، موجودة في النمل وموجودة في البقرة، وقد توجد في غيرها أيضا لكن أنا لا يحضرني. لكن على كل حال فيما يبدو إذن أن الذي في النسخة صحيح، الذي في النسخة صحيح ما دام أنها عزاها إلى سورة النمل وليس النحل، إنما خطأ في النمل والنحل، هي في النحل في النمل وليس النحل، يعني بدل الحاء تكون ميما. هل الصلاة خلف المقام واجبة على الطائف كلما طاف في بيتي ولو كان لغير عمرتي؟ لا لا، ركعتي الطواف، ركعتا الطواف ليست واجبتين وإنما سنة، حتى في طواف الحج وطواف العمرة سنة وليست بواجب. فلو أن الإنسان طاف طواف الإفاضة مثلا أو طواف العمرة ثم لم يصلي ركعتين فإن طوافه صحيح. وكذلك الأطوفة الأخرى التطوع والواجب كلها الركعتان خلف المقام سنة. القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية اختلف فيها علماء السلف وكلهم يستند إلى أدلة، فأي الرأي أرجح؟ الراجح والله أعلم هو أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ ثم ينصت بعد أن يقرأ، لكن إن كان الإمام